بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الرعد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، هذا يراد به المؤمنون من أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، ومثل أصحاب النجاشي وأصحابه الذين أسلموا بكوا لما سمعوا القرآن، وأمثال هؤلاء الذين أسلموا وفرحوا بنزول القرآن. الذين آتيناهم الكتاب، يعني ليس المراد جميع أهل الكتاب، ليس المراد جميع أهل الكتاب، إنما المؤمنون منهم هم الذين يفرحون بالقرآن. أما من أصر وعاند فلا شك أنه قد أنكر وكذب به ولم يفرح بنزوله. يفرحون بما أنزل إليك، لماذا؟ لأن عيسى عليه السلام قد بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهم كانوا ينتظرون مبعث هذا النبي الكريم الذي بشر به عيسى عليه السلام. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم، قالوا يخرون، يقال سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وعد ربنا أي ببعث نبي كريم بعد عيسى عليه السلام، إن كان وعد ربنا لمفعولا. لما سمع القرآن علموا أن الله سبحانه وتعالى أنجز وعده بإرسال رسول بعد عيسى عليه السلام. إذن هذا في مؤمني أهل الكتاب، يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي بعض القرآن. ما المراد بالأحزاب هنا؟ في أقوال، منهم قال الأحزاب هم مشركو قريش الذين تحزبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، منهم قال هم من كفر من اليهود والنصارى. لكن قوله ينكر بعضه هذا قد يستشكل، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، مشركو قريش كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيعني قد يقول قائل إنهم أنكروا القرآن كله وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنه شاعر، قالوا إنه ساحر، قالوا عن القرآن إن هذا إلا سحر يؤثر. فكيف قال ومن الأحزاب من ينكر بعضه؟ يعني ذكر بعض المفسرين كالقرطبي قال ينكر بعضه أي بعض ما في القرآن مثل البعث، مثل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، الأمر بالتوحيد هذه أنكروها. لكن ذكر السماوات والأرض وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر، هو الذي يدبر الأمر، هذه لم ينكروها، يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه المدبر وأنه المصرف في الكون، هذه لا ينكروا. لكن أنكروا البعث، أنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، أنكروا اسم الرحمن كما قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وبعض ما في القرآن لا ينكرونه، لا ينكرونه. إذا جاءت الآيات اللي فيها ذكر الربوبية فإنهم يقرون بذلك، لكن لا ينفعهم. من كفر ببعض القرآن كفر به كله، ولا ينفع الإيمان ببعض مع الكفر ببعض. لذلك يقول من أنكر حرفا واحدا من كتاب الله فقد كفر بحرف واحد، فلا ينفعه إيمانه مهما آمن. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن هذا خبر عن الواقع، وليس معناه أنه إيمان نافع، هذا خبر عن الواقع. يقرون بأشياء في القرآن ويكذبون بأشياء ولا ينفعهم ما أقروا به. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، لأن العبادة قد يخالطها الشرك. كم من إنسان يعبد الله، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر، ولكنه يصرف شيء من العبادات لبعض القبور والأولياء، يصرفون لهم شيء من العبادات كالذبح والنذر والدعاء ونحو ذلك، والخوف والرجاء ونحو ذلك. هذا إذن يعبد الله ويشرك به غيره، والعبادة لا تنفع إلا مع عدم الشرك. قل إنما أمرت أن أعبد الله، إنما أداة حصر، إنما أمرت أي لم أؤمر إلا بعبادة الله ولا أشرك به، لا أشرك به شيئا، لا أشرك به شيئا، لا من المعبودات يعني متعددة، ولا من العبادات كالدعاء والذبح والنذر استغاثة ونحو ذلك من العبادات، ولا أشرك به، إليه أدعو. هذه وظيفته عليه الصلاة والسلام، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإليه مآب أي مآبي أي مرجعي. ولا شك أن الإنسان إذا تذكر أن مرجعه إلى الله فإنه سيخاف من الرجوع ويستعد له، أنه موقف عظيم. كل إنسان يتذكر أنه سيرجع إلى الله فإنه سيستعد لهذا الرجوع ويستعد لذلك الموقف العظيم بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وكذلك أي مثل ذلك، يعني مثل ما أنزلنا الكتب السابقة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنزلناه أي هذا القرآن حكما عربيا. حكما لها معنيان ذكر مفسرون كالقرطبي وغيره، أن لها معنيان، أن لها معنيين. الأول ما هو؟ حكما يعني محكما، حكما يعني محكما أي متقنا ليس فيه خلل بوجه من الوجوه من الإحكام. والمعنى الثاني حكما أي من الحكم، أي تحكم به. فالقرآن لا شك أنه حكم يحكم بما فيه، الله سبحانه وتعالى أمر فيه بأوامر ونهى عن نواهي، فيجب على كل مؤمن أن يحكم بما في القرآن. أي أمر جاء يحكم به، أي نهي يحكم به. إذن يشمل المعنيين، حكما أي محكما وحكما أي يحكم به عربيا. هذا وصف للقرآن أنه بلسان عربي، عربي أي بلغة العرب. والله سبحانه وتعالى اختار لغة العرب لماذا؟ مع أن التوراة بالعبرانية وكذلك الإنجيل والزبور كتب سابقة في بغير العربية، ما الحكمة من نزول القرآن بالعربية؟ لأنها أشرف اللغات وأفصح اللغات، اللغات كثيرة لكن العربية هي أفضل اللغات، وذلك الله سبحانه وتعالى اختارها لإنزال كتابه، أن الله سبحانه وتعالى جعله معجزا. والإعجاز لا تتبين إلا بلغة متينة، بلغة واسعة فيها فصاحة وبلاغة وأساليب كثيرة يظهر بها أو من خلالها الإعجاز. أما اللغات الأخرى في ضيقة في أساليبها وفي فصاحتها ومعانيها، ليست كاللغة العربية. والعرب كانوا هم أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل الشعر والبيان، ولذلك الله سبحانه وتعالى تحداهم بجنس ما يحسنون، كما أن قوم موسى كانوا أهل السحر، فجاء الله تعالى أرسل مع موسى آية تشابه السحر وليست سحرا، حتى يتبينوا أن ليست بسحر، لأنهم سحر ويعرفون السحر. عيسى عليه السلام بعث في قوم برعوا في الطب، فالله سبحانه وتعالى أعطاه آيات تتعلق بالشفاء لكن لا يقدر عليها للطب، كإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى. الله سبحانه وتعالى يرسل آيات بما يناسب الأقوام حتى يتبين الإعجاز. إذن هل الإنسان يفرح أنه عربي أم لا؟ ولا نقول لا فضل عربي على جميلة بالتقوى، ولا يفرح الإنسان أنه عربي؟ لا شك أنه يحمد الله أن جعل عربيا يفهم القرآن ولسانه فصيح ويتذوق اللغة. يعني بعض العاجم يقرأ القرآن بفصاحة يحفظه كله ويقرأه بالتجويد والإتقان، لكنه ما يفهم المعنى، وإن فهم فيفهم فهما خفيفا. حتى في واقعنا اليوم لما ابتعدنا عن اللغة العربية صار كثير منا لا يفهم كثيرا من الآيات إلا من خلال التفسير، وإذا قرأ يفهم الأشياء الواضحة، لكن الأشياء العميقة التي فيها بلاغة فيها فصاحة فيها حذف فيها تقدير وتقديم وتأخير، هذه كثير من الناس لا يفهمها، يقرأها ويمرها ولكنه لا يفهمها فهما دقيقا، إنما يفهم الأشياء العامة الواضحة تخفى عليه أشياء كثيرة. والله سبحانه وتعالى يبين أنه أنزله حكما عربيا، ثم قال جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم. أهواء المشركين ومن كفار قريش واليهود والنصارى، فهؤلاء لا شك لهم محاولات لإضلال النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة ومعروفة، عرضوا عليه المال، عرضوا عليه الزوجات، عرضوا عليه الحكم والجاه، قالوا: إن كنت تريد المال جمعنا لك من أموال حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد النساء زوجناك أجمل بناتنا، وإن كنت تريد الجاه سودناك علينا. هذه عروض مساومات، فلا بد من دعا إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يأتيه مساومات من جهة المال، من جهة المناصب، من جهة النساء، ابتلاء وامتحان. وهذا الابتلاء على حسب حال الشخص، حسب حاله، كلما اشتهر وعرف وصار له أتباع وصار له تأثير أكثر كلما زادت الفتن والمغريات والمساومات، كلما كان الإنسان ضعيفا وليس معروفا كلما قلت على حسب حال هذا الشخص. فلا شك أن المؤثر في الناس الذي يشتهر ويعرف ويدعو إلى الله لن يترك، سأتي مساومات إما بالترغيب أو بالترهيب، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى له ثباتا، ولا ما أكثر الذين ينحرفون ويتساقطون في أثناء الطريق، يبدأ بداية صحيحة لكنه في أثناء الطريق يبدأ بالمساومات، يتنازل شيئا فشيئا، إما عن طريق الإغراء بالنساء والمناصب والمال ونحو ذلك، أو عن طريق التأويل والشبه، يعني ترد عليه شبه كلش حرام كلش حرام، يعني سهلوا الناس ينفرون، لابد من تأليف الناس، ولا تقولون هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، إذا حرمتوا على الناس أشياء كثيرة نفروا منكم، فلا بد أن توسعوا، الدين يسر دين عالمي، وإذا أفتيت هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام الناس تركوك وراحوا لأهل البدع وأهل الخرافات، فيبدأ يقتنع بهذا العرض ويبدأ يتنازل ويبدأ يسهل في أمور كان يحرمها في السابق، لكنه بعد هذه الفتن بدأ يعيد النظر في كثير من المسائل وهي كانت مستقرة عنده من قبل، لم يتغير لم يزدد علما، لكن طرأت الشبهة صار يعيد النظر ويعيد يبحث في الأدلة ويبحث في الشبه وينظر في كلام العلماء حتى يجد مخرجا، يصير همه ليس بين دين الله، همه إيش؟ أن يوجد مخارج، يعني مثل معاملات المعاصرة الآن اللي يتعامل بها كثير من البنوك، تجد فيه علماء أو طلبة علم همهم كيف يوجدون مخرجا لهذه المعاملة، إذا قيل هذه حرام فيها ربا أو فيها غرر، هم هؤلاء ودورهم أنهم يبحثون عن تخريج لهذه المعاملة حتى تصحح بغض النظر عن قوة الدليل من ضعفه، يعني ممكن ما يتوقفون إلا إذا كان في إجماع على تحريم هذه المسألة، إذن هذه شبه تروج على كثير من الناس وقد تلتبس عليه ويظن أنه يحسن صنعا، إذا ما نفع هذا ولا هذا شيء يأتيه القوة والأذية بالسجن ونحو ذلك، أو إبعاد فصل عن وظيفة نحو ذلك. فيعني من اشتهر لا بد أن يدفع ثمن هذه الشهرة إما من دينه أو من دنياه. من يدفع من دينه تنازل، وإن ثبت دفعها من دنياه إلا أن يشاء الله. الإمام أحمد رحمه الله لما اشتهر ابتلي، لكن الله سبحانه وتعالى ثبته وجعل له القبول بعد ذلك، وصار إمام أهل السنة بصبره وثباته رحمه الله. والله سبحانه وتعالى يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك، نسب التثبيت إليه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. مثل إيش؟ من يذكر مثال حول هذه الآية؟ جاءه المشركون بشبهة، قالوا: يا محمد، إنه يجلس معك العبيد والضعفاء مثل بلال وخباب وصهيب وعمار وأمثال هؤلاء، ونحن أشراف قريش، اجعل لنا مجلسا لا يحضره هؤلاء حتى نسمع منك ونؤمن بك. النبي عليه الصلاة والسلام حدث نفسه، يعني اجتهد ورأى أنه يعني ممكن نجعل لهم مجلس يوم يومين ثلاثة أربعة حتى يسلموا، وإذا أسلموا دخل الإسلام في قلوبهم، هنالك يرضون بمجالسة العبيد، لأنه زالت النعرة والكبر بسبب الإسلام، طمع في إسلامهم عليه الصلاة والسلام فحدث نفسه، كما يقول مسعود رضي الله عنه حديث صحيح مسلم قال: فحدث نفسه، فأنزل الله هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون، أو الآية الثانية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية. إذن المساومات هذه شبهة، النبي عليه الصلاة والسلام كاد يقتنع بها، لكن الله سبحانه وتعالى كشفها له وثبته وأخبره أن هؤلاء لا، ليس قصدهم الإسلام، لو كان عندهم نية صادقة في الإسلام لقبلوه بما فيه بالتواضع واللين الجانب وعدم الكبر، لكن هؤلاء يريدون الإسلام كما يريدونهم، يأخذون ما يشاءون يتركون ما لا يشاءون، فهؤلاء لا يصلحون، وهذا الدين الذي يريدونه ليس هو الدين الذي يريده الله تبارك وتعالى. أهم أعظم وصف الدين هو التواضع لله تبارك وتعالى. أشياء كثيرة مثل قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إلى آخر الآيات. والله سبحانه وتعالى بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة لما سرق ثلاثة من المنافقين بشر وبشير ومبشر، كما جاء عند الترمذي قصة طويلة، أنهم نقبوا بيت رجل من الأنصار وسرقوا طعامه وأوقدوا النار، فالناس اتهموهم لأنهم أوقدوا النار وهم فقراء، الثلاثة هؤلاء فقراء أوقدوا النار، ونقب بيت هذا الرجل الأنصاري وأخذ طعامه، صار فيه الآن قرينة أنهم هؤلاء الذين سرقوا طعام هذا الأنصاري. فجاء هذا الأنصاري مع عمه إلى النبي أو مع آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه نقب بيته وأخذ طعامه، وأن بني أبيرق ثلاثة هؤلاء أوقدوا نارا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كلمهم فأنكروا، وجاء قومهم يدافعون عنهم، قالوا: عمدوا لنا إلى أناس ظهر منهم إسلام وإيمان يتهمونهم بالسرقة من غير بينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع على الأنصاري وظن ومن معه ووبخهم: عمدتم إلى قوم ظهر منهم إسلام وإيمان اتهمتم بالسرقة من غير بينة. وكثر الحديث في هذه الواقعة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا إلى آخر الآيات. هذه من الشبه والمحاولات من المنافقين ومن المشركين وأهل الكتاب في زحزحة النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض المواقف التي يمليها عليه دينه كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبته. ولئن اتبعت أهواءهم أي آراءهم وشهواتهم بعدما جاءك من العلم، أما قبل ذلك فالأصل الإباحة، ولا تقوم الحجة إلا بعد نزول البيان. ما لك من الله من ولي ولا واق، ما لك من الله من كما مر معنا، من إذا جاءت في النفي تفيد إيش العزيز، ما لك من الله من ولي، زيادة من ماذا تفيد في النفي؟ التأكيد، تفيد تأكيد النفي، وهي كثيرة في النفي، مثل اللام في الإثبات إنك لمجتهد، اللام بعد إن تفيد تأكيد الإثبات. ما لك من الله من ولي، الولي من هو؟ هو المحب الناصر، لأن الولاية تفسر بالمحبة والنصرة. ما لك من ولي أي محب ناصر، ولا وال ولا واق، الواق هو الذي يقي العذاب، ولو لم يكن محبا إنما يعني قد إنسان يشفع لشخص لا يحبه فنفع عنه الأعلى والأدنى. ما لك من الله من ولي أي محب ينصرك، ولا واق أي يقيك عذاب الله عز وجل. إذا نسكن هذا وعيد وتهديد، إذا كان هذا الكلام يقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا يمكن أن يتعمد معصية الله تبارك وتعالى، حصل شيء فهو بغير يعني قصد المعصية، مع ذلك يتوعد بهذا الوعيد، واللي في سورة الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وعيد شديد وفي حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره. يعني كثير من الناس صلى الله عليه وسلم، نسأل الله الثبات والسداد، يعني يمتط الدين لأهوائه وشهواته، يعني يظن أن الدين مركوب سهل، يركب الدين يطلب العلم ويتعلم ويلقي المحاضرات والدروس والخطب ويشتهر، أو يقرأ القرآن ويشتهر، ويظن أن الدين مطية أنه تحصل به الشهرة السهلة والأموال والناس يعظمونه ويرفعونه ويكون من المشاهير، كل يحترمه ويقدره ويسلم عليه ويثني عليه، وربما تحصل المناصب والأموال، ولا درى أن الدين في تكاليف عظيمة، أن الأمر ليس بهذه السهولة. الدين ليس مركوبا سهلا إنسان يمتطيه ليصل إلى الدنيا، هذا أسوأ ما يكون. وذلك يقول بعض السلف: لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب لأن أطلبه بالدين. هذا يعني من أسوأ ما يكون، أن الإنسان يطلب الدنيا بالدين، تظاهر بالعلم والصلاح أو القراءة أو الدعوة من أجل أن يحصل على الأموال والنساء والمناصب وهذه الأمور، هذا عسب دينه، هذا يضل الناس من أجل أن يحصل على شهواته. وإذا كان يريد الدنيا فلا شك أنه سيقول ما يحب الناس، ولا لا، ولا يأتي بالحق مهما كان، ما لا، أنه هذا الشخص الآن يريد رضا الناس، إذا كان الناس يكرهون هذا الحق مر في بعض الأحيان صعب ثقيل على النفوس، فإذن سيبحث عن الأشياء التي يحبها الناس ويتحاشى الأشياء التي يكرهها الناس، بحجة أنه يقدم الدين اليسر والدين العالمي والدين الواسع والدين السهل، وأنه يتألف الناس ويكثر أتباعه والذين يستمعون له، ثم أنظر بعد سنة وسنتين ماذا يحصل، يأتي بالطغام، يأتي بالبدع، يأتي بالخرافات، ويبيح أشياء محرمة صريحة، لأنه انحرف في أول الطريق أو في أثناء الطريق صار عنده انحراف، جاء بمقولة أحب الناس واشتهر، بدأ يثنون عليهم دحونه، فوجد صدى وقبول استمر، صار يأتي بأخرى وثالثة ورابعة، وصار يتحايل يبحث عن الرخص يقرأ أقوال العلماء. المهم أن يجد رخصة في تحليل هذا الأمر الذي الناس يعرفون أنه حرام. هذه مصيبة. هذا الإنسان لو لم يطلب العلم وطلب الدنيا كما يقول ذاك العالم بالطبع والمزبار كان خيرا له من أن يمتطي الدين لأغراضه وشهواته، نسأل الله العافية. ولذلك أول من سعر بهم النار من ثلاثة، منهم قارئ والثاني منه عالم، اثنين من أهل الدين والثالث متصدق، لكن هذا يعني ليس بعالم، لكن الأول قارئ والثاني عالم، يتعلم العلم من أجل الشهرة والدنيا، وذاك قرأ القرآن وبرع فيه من أجل السمعة والشهرة والرياء والعياذ بالله. يعني أنا سمعت الآن أنه يقول بعض القراء إذا أراد ينتقل من مسجد إلى آخر يشترونه بالفلوس، سمعتوا بهذه ولا لا؟ موجودة. يعني مثلا واحد بنى مسجد كبيرا ومسجد ما شاء الله من أحسن ما يكون، الباني لابد يجيب قارئ مشهور ولا لا؟ عشان المسجد يحيى، الإمام هو اللي يحيي المسجد. فإذا بنى مسجدا كبيرا وهذا مغنيه الله بناه بعشرة ملايين عشرين مليون، لن يأتي بإمام عادي ولا لا؟ بيدور إمام مشهور، فيأتي لما إمام مشهور يقول له والله بدي تجي إمام عندي، هذا الإمام يجي لا يبغى يسمونه إيش عروض عاد الله صريحة، ولا ذاك يغريه يقول مثلا بعطيك فلة تمليك لك بيتك أعطيك كذا وأعطيك كذا. حدثني بعض الإخوان يقول إمام في مكة ولا بأس قراءته طيبة يعني جيدة لحد لا بأس به، يقول والله في واحد بالرياض عارض علي بيت فلة وعارض علي كذا، ويقول تعال لكن أنا ما أبغى أطلع من مكة. فهذا تحذير القراء، الأئمة القراء يأخذون حذرهم قد يجيهم عروض أسأل الله العافية. هذا ذكرني ببيع اللاعبين، يشترى اللاعب يعني قلت هذا أخي يعني وصلنا اللاعبين، صار القراء زي اللاعبين يشترى تسمعون اللاعبين الكرة يشرب الملايين أحيانا عشان يجي يلعب مع الفريق هذا، يعطونهم عشرة ملايين مئة مليون حتى يأتي مع الفريق هذا. قد صار القراء زي اللاعبين يعطى فلوس عشان يجي معه. نسأل الله العفو والعافية. نعم. يعني هذا معناه أنه في بداية الطلب كان الإنسان صغيرا، يعني الإيمان ضعيف والعقل ما نضج والعلم قليل، فبدأ بمنافسة الأقران، هذا يحفظ كذا وهذا يحفظ كذا وهذا يعرف يعلم كذا وهذا قرأ كذا وهذا، فصار في منافسة. هذه غالبا تكون في بداية الطلب منافسة بين الأقران، كل واحد يحب أنه يجتهد حتى يتفوق على قرينه وينسى الاحتساب. ثم إذا كبر تفقه في الدين نضج العقل وكثر العلم وابتعد عن الأقران بدأ يراجع نفسه وبدأ يستفيد من العلم، يأتي وقت التفقه، يعني في البداية يحفظ أكثر من الفقه، ثم يأتي التفقه العلم مع السن مع البعد عن الأقران، فيبدأ يراجع نفسه وتأتي النية فيما بعد. يعني يغتفر في الشباب الصغار، الحين شو شباب الحلقات، هذا يحفظ عشرة، هذا يحفظ خمسة عشر، هذا يحفظ 12، هذا وده يتقدم على ذا، وده ينافس ذا، وهذا موجودة هذه بقوة يعني. فهذه تغتفر وهم صغار تغتفر، وإذا كبر واستقل بنفسه بدأ يراجع نفسه، هذا إذا أراد الله به خيرا، وإذا ما أراد الله به خيرا قد تأتي فتن أكبر، كلما تقدم في السن جاءت فتن أكبر، نسأل الله العافية. القارئ والعالم صح سنت قارئ وعالم هذا واحد، قرأت القرآن وتعلمت العلم فيك أو تعلمت علم وقرأت القرآن، هذا واحد. الثاني المتصدق والثالث المجاهد صحيح. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هذه رد على بعض اليهود الذين يعني طعنوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رأوه يتزوج كثيرا، قالوا هذا النبي لا هم له إلا في النساء، لو كان نبيا لشغلته النبوة عن النساء، فالله سبحانه وتعالى رد لهم، بين لهم أن من أنبيائهم من هو أكثر أزواجا من محمد عليه الصلاة والسلام، مثل داود وسليمان عليهم السلام. ثبت في الصحيحين أن داود عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على كم؟ في رواية 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة، يطوف على 100 امرأة في ليلة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام توفي عن 9 فقط وعن جاريتين، وسليمان عليه السلام عنده 100 امرأة ما بين أزواج وجواري، ويستطيع أن يجامع 100 امرأة في ليلة واحدة كما ثبت في هذا الحديث الصحيح. إذن كيف تطعنون على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتنسون أنبياءكم الذين كانوا أكثر منه بكثير؟ إذن هذه سنة المرسلين، ولقد تأكيد باللام وقد أرسلنا رسلا من قبلك أي كثيرين، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أزواجا، هذه سنة المرسلين، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وذلك ينبغي المؤمن إذا تزوج أن ينوي اتباع السنة. صحيح أن الزواج شهوة، لكنه أيضا إذا نوى اتباع السنة أثيب على ذلك، أن ينوي اتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، صح الألباني قال عليه الصلاة والسلام: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. ما وجه كون الزواج نصف الدين؟ من أي وجه؟ يعني بعض العلماء ذكر مأخذا، الله أعلم بصحته، لكنه لا بأس به. يعني قالوا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فكأنه جعل يعني المطلوب أمرين يحصل بهم الجنة، تشمل الدين، هذه تستكمل الدين، من ضمن 2 دخل الجنة، وما بين الفخذين هو الفرج، ولا يحصل تحصينه إلا بالزواج. يعني هذا اجتهاد، الله أعلم. لكن بشكل عام، من جهة عامة، ولا شك أن الزواج فيه مصالح كثيرة جدا، العفاف، بعد عن الزنا، هذا مطلب كبير جدا لقوة الشهوة. وثانيا ما يحصل به من إعفاف المرأة، المرأة أيضا بحاجة إلى إعفاف، أنه يعني يعف نفسه وغيره، 2 عف نفسه عف زوجته، هذان مطلبان. ثالث يكون ينفق ويؤجر، إن الرجل أنفق على أهل نفقه ويحتسب كانت له صدقة، هذا يتصدق كل يوم. وذاك بعض الدعاة قال: يعني كم يتصدق الواحد من راتبه؟ قال بعضهم قال يعني بالربع بالثلث بكذا، قال لا، يتصدق به كله، يتصدق به كله. وما فهموا الحضور، قال إذا انفق على أهله صدقة، والإنسان ينفق كل ماله يعني أو أكثر ماله على زوجتي وأولاده، إذن كان يتصدق بمرتبه كله ولا لا؟ نص الحديث الصحيحين، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا أنفق على أهل نفقة هو يحتسبها كانت له صدقة، بشرط الاحتساب. قال: وإنك لست تنفق، حديث سعد رضي الله عنه في الصحيحين، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. إذن هذا المطلب الثالث. المطلب الرابع والأعظم حصول الأولاد: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والأولاد مطلب عظيم ونفعهم كبير، فهذه كلها مصالح تعدل شيئا كثيرا من الدين. وليس بشرط، يعني ما يلزم نقول نصف الدين بالضبط، يعني نصف تماما، هذا من باب التعظيم أمر الزواج، وأنه يستوعب جزءا كبيرا من الدين، له شأن كبير في الدين. والظاهر أنه ما يلزم التنصيف تماما، هذا على سبيل التقريب يعني تقريب العلم وتعظيم أمر النكاح. طيب هل نقول لما يتزوج يا أسم ولا في تفصيل؟ وش التفصيل بنور؟ إذا خشي الفتنة وجب عليه، وإذا ترك مع القدرة يا أسم، هذا حالة. والحالة الثانية إذا تركه رغبة عن السنة، يعني قاصد، يعني متقصد أنه يترك الزواج ليتفرغ للعلم والعبادة، ويقول الزواج يشغلني عن طلب العلم، يشغلني عن العبادة، ويتركه دائما، يعني ليس تأخيرا سنتين أو ثلاثة أو خمس، هذا أمر سهل، ويقول أنا إن شاء الله سأتزوجك، يتأخر من 20 إلى 25 أو كذا، هذا إن شاء الله أنه ما يصلح حد الإثم. لكن إذا أصر على تركه بالكلية من أجل التفرغ للعلم والعبادة فهذه الرهبانية، هذا يأثم لأنه راغب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع القدرة. بعض الناس يستدل بفعل بعض العلماء العزاب، واحد ألف مؤلف العلماء العزاب وذكر منهم ابن تيمية ومن أشهرهم، كيف نجيب على هذا؟ قال ابن تيمية ما تزوج، يعني ابن تيمية آثم، ابن تيمية عاصي، ابن تيمية عنده رهبانية، كيف نقول ابن تيمية عاصي وراغب عن السنة؟ كيف نجيب عن مثل هذه الاحتجاجات؟ والله هذه أول مرة أسمعها، ما أدري والله، ما قد سمعت أن الشيخ السام كان حالته المادية ضعيفة، يعني كان يسكن عند أخيه، وأخوه الذي تولى الإنفاق عليه، ما كان يعني يطلب الدنيا رحمه الله. جواري، لو جواري يعني إيه، بس هذا ما الله أعلم، ما أدري، إن أقول الله أعلم، هذا شخص لا يحتج به، هذا شخص ولو كان عالما جليلا كبير القدر، لكن لا يمكن أن يحتج بفعل أحد في معارضة السنة. من خالف السنة من أهل من العلماء والأئمة نقول إيش؟ يعتذر عنه ولا يحتج به. نقول يمكن عنده مانع، الله أعلم، قد يكون بعض الناس عنده مانع من ناحية الشهوة مثلا، ولو كان يعني إنسان عالما وجليلا، لكن قد يكون ما عنده شهوة مثلا، أو عنده أمور أخرى، أعذار خفية، لأن هذه الأمور خفية. بعض الناس إذا كان عنده عنة ما يحب أن يتحدث بها، ولا لا ما يحب أن يتحدث بها، وأنه ناقص الفحول أو كذا فيسكت. وإذا قيل له متزوج، قال إن شاء الله بتزوج، إن شاء الله بتزوج، يعني ما يعطي جوابا واضحا، ويبقى سنين طويلة، ربما يبقى عمره لم يتزوج، لأنه ما عنده قدرة على الجماع ولا يريد أن يحرج نفسه مع النساء، فربما عنده شيء خفي، الله أعلم. المهم أنه نجزم أنه لم يتقصد مخالفة السنة، ولا عبرة بفعل أحد إذا خالف السنة. نعم، ما في أكثر من شغال الرسول عليه الصلاة والسلام، هو القدوة في كل شيء، هو المجاهد القائد، وهو المعلم والخطيب والداعي والقاضي مش بعد والمربي وكل شيء، كل شيء، يعني هو إمام الأمة كلها في كل شيء، ومع ذلك عنده 9 نسوة يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، هذه كلها ليست أعذارا. حتى بعض العلماء قال بالعكس، الزواج يعين على طلب العلم. قالوا لأن الإنسان إذا تزوج سكنت نفسه وارتاح وذهب عنه التطلع والهم والتفكير، فإذا ارتاحت النفس صفى الذهن وجد في طلب العلم، لكن بشرط أن يتوازن، ما يأخذ الامرأة جميلة ويحبها وينشغل بها ويسهر مع الليالي ويضيع طلب العلم وقيام الليل لأجل أنه أحب هذه المرأة وانشغل بها. الإنسان يتوازن، يحاول أن يتوازن، يعطي زوجته حقها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، إذا صلى العشاء تحدث مع أهل ساعة ثم رقد، أسر إلى نصف الليل في الأحاديث والسواليف والمزح والمرح، لا يعطيها حقها ويقضي بقية الوقت في العلم والعبادة. وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أي ذرية من الأولاد والبنات، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هذا تعقيب على ما سبق، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه أن الرسول لا يمكن يأتي بآية من قبل نفسه، فلا فائدة من الإلحاح عليه بالآيات، لأن الآيات ليست بيده. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. كل أجل، أجل الموت، أجل مثلا ولادة هذه المرأة، أجل نزول المطر، كل حدث، كل شيء قدره الله سبحانه وتعالى له أجل يحصل فيه، وهذا الأجل مكتوب في اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه فيها كلام كثير للعلم وأقوال متعددة، ولكن أقرب هذه الأقوال واختيار ابن جرير رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء من صحف الملائكة، لأن يعني الملائكة تنقل من اللوح المحفوظ ما يشاء الله سبحانه وتعالى، وتكتب في هذه الصحف ما سيكون في من ليلة القدر إلى ليلة القدر. ثم بعض ما نقلوا يمحوه الله ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، يعني معناه أنه مثلا يكتب في اللوح المحفوظ أمران هذا وهذا، الملائكة نقلوا الواحد من أمرين ولم يعلموا بالثاني، مثل فلان سيموت بعد إذا تم له 50 سنة، لكن مكتوب بعدها وسيصل رحمه ويزاد إلى 60 أو 70، الملائكة نقلوا أن يموت في 50 قبل أن يأتي الأجل هذا. الله سبحانه وتعالى يمحو هذه 50 صحف الملائكة ويثبت الأخير 60، وكلها موجودة في اللوح المحفوظ. ولذلك وبذلك يفسر حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الشيخان، قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني في عمره، فليصل رحمه. وكيف ينسأ له في أثره والعمر مكتوب؟ يقول ما في مانع، يكتب الأول والثاني، والملائكة تنقل مثلا الأخي الأول اللي هو القصير ثم يمحو الله سبحانه وتعالى ويثبت الثاني، وكلها عند الله سبحانه وتعالى. كتب الاثنين لكن الملائكة لم يطلعوا على الأخير فنقلوا الأول، فالله سبحانه وتعالى يمحوه ويثبت الأخير. ومن هنا أيضا يفهم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء. كيف يرد القضاء؟ والله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول في هذه الآية: لا معقب، والله يحكم لا معقب لحكمه. كيف لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ نقول الدعاء أيضا من القضاء، إن الله سبحانه وتعالى قدر أن يدعو، يعني قدر على هذا الشخص مصيبة ثم قدر له أن يدعو فتصرف عنه تلك المصيبة، إذا كلها قدر، كما قال عمر رضي الله عنه: فروا من قدر الله إلى قدر الله. كلها أقدار، هذا ما في إشكال. الله يقول كيف يمحى؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. فالله لا ينسى شيئا، كيف يمحى ويثبت؟ لا، نقول الله عز وجل كتب هذا وهذا وكلها معلومة له تبارك وتعالى، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء جل وعلا، كله عنده في الكتاب. وإذا قال: وعنده أم الكتاب الذي فيه الجميع، ما محي وما أثبت. هذا أقرب الأقوال، فيها كلام كثير. وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، يعني معناه أن الذي يمحى منه ليس أم الكتاب، الذي يمحى منه صحف الملائكة. وإذا قال وعنده، يعني هذا خاص به، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ويطلع من شاء على ما يشاء وليس على كل ما في اللوح، يطلع الملائكة على ما يشاء بقدر، والباقي لا يطلع إلا الله سبحانه وتعالى. وعنده أم الكتاب، ثم قال جل وعلا: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يعني هذا توجيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لا ينتظر ما وعدهم الله به، لا يكون همه أن يقع الانتقام من هؤلاء المشركين، قد يقع وهو حي فيقر الله عينه بذلك، وقد يقع بعد موته عليه الصلاة والسلام. فالداعي لا ينتظر التشفي من خالفه، يدعو إلى الله ويكل أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عجل العقوبة وإن شاء أجلها في الدنيا بعد حين أو يدخرها في الآخرة. إذا كان يقول لا تنتظر العقوبة، أن تدعو إلى الله هذه وظيفتك والعقوبة ليست إليك، هذه إلى الله سبحانه وتعالى. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أي بالقتل والأسر، أو نتوفينك قبل ذلك فإنما عليك البلاغ، ما عليك العقوبة ليست إليك، أدعو إلى الله ولا تنتظر العقوبات، وعلينا الحساب، حساب على الله عز وجل. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هذه أيضا فيها أقوال، أقربها واختيار ابن جرير رحمه الله أن المقصود فتح بلدان المشركين، ننقصها أي بالفتح على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مراد بالأرض أي بلدان المشركين، أن الله سبحانه وتعالى ينصر نبيه المرة بعد المرة، وكل مرة يفتح بلدا، فهذه موعظة للمشركين، كما فتح بلد أولئك سيفتح بلدكم إن لم تسلموا وينالكم ما نالهم من القتل والأسر والسبي، هذا وعيد وتخويف. والله يحكم لا معقب لحكمه. ما معنى لا معقب؟ قال القرطبي: لا معقب أي لا يتعقبه أحد، أي لا يتعقب حكمه أحد بنقض ولا تغيير. يعني إذا حكم الله جل وعلا لا يمكن لأحد أن يرد هذا الحكم أو يغير فيه. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سريع الحساب هذه تشمل أمرين: سريع الحساب يوم القيامة يحاسب الخلائق جميعاً بلحظة واحدة، لا يحتاج إلى عد وحساب كما يفعل البشر، لأن الكل معلوم عند الله. وسريع الحساب يعني أن القيامة تأتي بسرعة، كل ما هو آت قريب، والإنسان مهما عاش إذا جاءه الموت كأنه لم يلبث إلا عشية أو ضحى، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذن هذا تخويف، الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. وقد مكر الذين من قبلهم، أي من قبل مشرك قريش من الأمم السابقة، فلله المكر جميعا، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فلله المكر جميعا، يعني مكر الكفار لله، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدرهم على هذا المكر، هو الذي خلقه، فلا يمكن أن يغلب الله وهو الذي يخلق فعل خلقهم وخالق فعلهم. فلله المكر جميعا، أن الكافر لا يمكر إلا بإقدار الله له، فالمكر لله هو خالقه، فلا يمكن أن يضر الله شيئا. ويعلم ما تكسب كل نفس، ومن جملتها المكر، هذا من كسب النفوس. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، أي بعد الموت، من تكون له العاقبة، والجنة ممن تكون له النار والعياذ بالله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أين شهادة الله؟ أين شهادة الله؟ بما ذكره وبينه في كتابه من الآيات العظيمة التي لا يمكن لإنسان يريد الحق أن ينكرها لكثرتها. الله سبحانه وتعالى يعني أنزل آيات عظيمة متلوة ومرئية تدل على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أي من آمن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين شهدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي حقا، كالنجاشي وأصحابه وعبد الله بن سلام وعبد الله وسلمان الفارسي وأمثال هؤلاء رضي الله عنهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.